في البيان غالبا يأتي تابع جامد، في البدل يأتي مشتق ويأتي له أقسام. ففي البدل يعني يصلح على نية الطرح، تطرح الأول وتترك الثاني. في عصر البيان لا تطرح، ما استفدنا منه شيء. يعني بمعنى آخر، عندما تقول جاء أبو حفص عمر، فأنت ما جئت بعمر إلا من أجل أن توضح مين أبو حفص. لكن عندما تأتي بعطف البيان بالبدل، البدل طبعا هنا في بعض النحات ينكرون عطف البيان، بيجعلوا كله في باب البدل، لكن البدل دائما على نية الطرح. فإذا ما معنى على نية الطرح؟ فإذا قلت مثلا عطف بدل بعض من كل، أكلت مثلا الرغيف ثلثه، ألا تستطيع أن تقول أكلت ثلث الرغيف؟ جاء الأمير مثلا، بدلت من مين؟ قائده. جاء مثلا أمير الجيش، جاء مثلا نائبه، جاء الأمير نائبه، ممكن أن تقول جاء نائب الأمير على نية الطرح. تستطيع أن تقول الاشتمال مثلا، جاء الجنود أسلحته، تقول جاءت أسلحة الجنود، هذا ممكن. بدل الغلط والنسيان والإضراب كل ذلك يكون، أما بالبيان لا، إن البيان أنت تقصد شيئا معينا، وهذا الشيء في جهاد مع أنه معرفة لبعض الناس، فلذلك وضحته، تقول جاء أبو حفص عمر وليس غيره. الآن ننتقل إلى الفروض المقدرة. كم بدأنا نحن في شيء في الدرس الماضي، وقلنا إن الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل هي قد ضبطناها في ثلاثة أنواع. نعم، ما هي الأنواع؟ من يتذكر؟ نعم، السدس. السدس أقل واحد مناه، السدس والثمن وضعفهما وضعف ضعفهما. نعم، مين كما في غير هيك؟ النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، هذا من الأعلى إلى الأسفل. بقي عندنا من الوسط الربع والثلث وضعفهما ونصفهما. جزاكم الله خيرا. نعم، هذا ما يتعلق في باب الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. أقول الفروض جمع فرض، وهو في اللغة له معاني كثيرة. جاءنا الشيخ بثلاثة معاني، قال وهي في اللغة القطع، يعني عندما تريد مثلا أنت أن تأخذ، كانوا الخياطات سابقا والخياطين كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، فكان إذا أخذ ثوبا معينا، هذا الثوب المعين أخذ طوله، بعد ذلك يقصه، يسمى فرض، يعني فرضه معنى قطعه، من أجل أن يعرف أن طوله ينتهي هنا، نعم، وطول كمه ينتهي هنا، يفرض له فرضا، هذا قطع. التقدير، عندما تقدر شيئا، يعني فرض الله سبحانه وتعالى هذا الشيء، هذه الفريضة مقدرة، هذه مقدرة بركعات، وهذه مقدرة بأوقات، وهذه مقدرة بنسب إلى غير ذلك. نعم، وأيضا الفرض يأتي بمعنى البيان. ماذا فرض؟ بين لنا ماذا فرض عليكم، يعني بين لنا هذا. وفي الاصطلاح هذا الذي يهمنا جزء مقدر من التركة. قال واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام، فاحفظ كل حافظ إمام. قال واعلم بأن الإرث نوعان، يعني كل مسألة إرثية لابد أن ننظر فيها من خلال النظر فيها إلى نوعين اثنين، إما فرض وإما تعصيب. يقول عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها. يعني هذا أب له السدس أعطيه السدس، هذه أم لها السدس أعطيها السدس، هذه زوجة لها الثمن أو الربع أعطيها، ألحق الفرائض، وما بقي فلأولى عصبة ذكر. هذا ابن عصبة أعطيه، العصبة إذا وجد ولم يوجد معه غيره يأخذ كل المال أو يأخذ ما أبقى الفروض. إذن فرض وتعصيب على ما قسم. فالفرض في نص الكتاب ستة، يعني ستة فروض موجودة في كتاب الله عز وجل، لا فرض في الإرث سواها البتة، هذا حشو ما فيه معنى، لكن يقول يعني لا يوجد شيء آخر، تأكيد لكلمة ستة. نصف، نصف وربع، نصف ربع، نصف ربع، ثم نصف الربع، نصف الربع ثمن، يعني صار النصف والربع والثمن، والثلث نصف السدس، نصف الثلث سدس، والسدس بنص الشرع. بعد ذلك قال تمام القسم الآخر، قال والثلثان وهما التمام، قال والثلثان انتهى الكلام، هذا حشو، وهما التمام، فاحفظ كل حافظ إمام نصائح تجي، ليست لها معنى في باب الفرض. أقول الإرث المجمع عليه نوعان، إرث بالفرض وإرث بالتعصيب، لا ثالث لهما. فالفرض في نص الكتاب، يعني هذا الأصل في الفرائض. ما معنى لا ثالث لهما؟ يعني لا يوجد طريق آخر، في عنا بيت المال، في عنا ذوي الأرحام، لكن من حيث أننا عندما نجعل مسألة إرثية أول ما نبحث عن أصحاب الفروض وبعد ذلك عن العصب. أقول الإرث المجمع عليه نوعان، إرث بالفرض وإرث بالتعصيب، لا ثالث لهما. فالفرض في نص الكتاب العزيز ستة لا تابع لها في القرآن العظيم، والبت القطع، والفروض ستة هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلثان والثلث والسدس، وكلها بنص الشرع أي القرآن. نعم لنا فرض سابع ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي للجد في بعض أحواله مع الإخوة، يعني يبقى كلمة ثلث. ولما فرغ من بيان الفروض شرع في بيان مستحقيها، فقال باب من له النصف. نعود إلى ما علق المحشي، باب الفروض المقدرة. اعترض بفكر المقدرة بعد الفروض لأن الفرض لغة التقدير، يعني اعترض بهذا، كيف تقول يعني كأنه يقول باب التقدير المقدرة. نعم، وحينئذ يكون في الكلام ركاكة، يعني امتى؟ لما بدلناه بالمعنى صار باب التقدير المقدرة، فكأنه قال باب المقدرة المقدرة بالتكرار. وأجيب بأن المراد بالفروض الواجبة وهي إما مقدرة أو لا، وإنما سميت تلك الفروض مقدرة لأنها سهام لا تزيد ولا تنقص إلا بسبب العول أو الرد. يعني مقدرة عندما نقول لا يعني شيء قد يختلف من إرث إلى إرث، سدس نصف معروف، عند خلف مئة نصف المئة خمسين، قال خمسون انتهت المسألة، نصف هذه لا تزيد ولا تنقص، يعني هذه مسألة نسبية. نتكلم شارك مثلا لا يعرف كمية الأرباح، لكن مهما بلغت هذه الأرباح له النصف، له الثلثاء، له السدس، له الثمن، له الربع إلى غير ذلك. ما معنى إلا بسبب العول؟ عندنا مسائل تكون فيها عول. أعطيكم مسألة بسيطة جدا فيها عول. الزوج إذا لم يكن للزوجة فرع وارث، ما هو نصيبه؟ النصف. طيب والأختين؟ طيب واحدة ماتت عن زوج وأختين، نصف وثلثين. إذا افترضت أنه خلف ست ليرات ذهبية، الزوج ماذا يأخذ؟ ثلاثة، والأختين بدون أربعة، صارت مسألة من سبعة. عند ذلك سنقول عندما قسمنا على 6، وعندما نعطي من 7، صار له 3 من 7 مو 3 من 6، والأختين صار لهم 4 من 7 وليس 4 من 6. معنى ذلك أن هذا الفارق الذي زاد ما بين الزوج وما بين الأختين فارق بسيط، وزعناه كلهم بحسبه. هذا الواحد الزائد اللي جعلناه زيادة، ما معنى عول؟ عالت المسألة إلى الزيادة، يعني صار نقص في الحقيقة بالنسبة للمال الذي سيصل إلى الوارث نقص، والسهام زادت. في فرق لو واحد يأخذ 1 من 6 من الأرض بما أخذ 1 من 7 من الأرض، نصف الستة غير نصف السبعة. مو معنى نصف الستة عندما أعطيته من 6، وعندما وزعت من 7، معنى ذلك وزعت أقل. الأقل بنسبة 3 من 7 ونيك نسبة 4 من 7، فإذا أعطينا كل ذي حق حقه تماما وتمشينا مع كتاب الله عز وجل، بقي للزوج النصف لكن ليس من 6، وبقي أيضا للأختين الثلثان ولكن ليس من 6 وإنما من 7. أو الرد، مات ميت وخلف بنتا واحدة، كم لها؟
النصف.
بسيطة هذه النصف، مسألة من 2، أخذت الواحد منها فرضا والثاني ردا، انتهت المسألة. يرد على كل الورثة ما عدا الزوجين، لا يرد عليهم. فمثلا الآن عندنا زوج وبنت. الزوج مثلا بدنا ناخذ زوجة، لأنه ما حتصوت زوج، لأنه زوج وبنت نص وخلاص. عفوا، زوج صحيح، زوج وبنت. أنا طول. الزوج له الربع والبنت لها النصف. جئنا إلى الزوج، المسألة كانت عبارة عن الربع 1 والنصف 2، لا نرد على الزوج، ماذا نرد؟ على البنت، صارت إلى 2 زائد 1، صارت هي بتأخذ 3، منقول المسألة بقى صارت من 3 من 4، الربع أخذ الزوج والبنت أخذت 3، نعم، انتهت المسألة. وقوله في الاصطلاح جزء مقدر من التركة، أي لوارث خاص، ولا حاجة لقول بعضهم الذي لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، لأنه ليس من تتمة التعريف، بل الأولى إسقاطه لإهامه خلاف المراد. يعني عندما نقول الفرض هو جزء مقدر من التركة، سواء كان معه عول ولا كان معه رد، جزء مقدر من التركة، ما في حاجة نشرح المشروع بشرح آخر، والله لا ينقص بالعول ولا يزيد مثلا إلا بالرد. نعم. فائدة: الفروض التي ذكرت في القرآن العزيز منقسمة إلى 3 أقسام. الأول مبين مقدر محدود، وهي 6 المعلومة التي ذكرها المؤلف. ما هي 6؟ النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه 6. والثاني غير محدود وغير مقدر، وهي بيان إرث الأولاد الذكور مع الإناث. هذا بيختلف، أحيانا بيكون ولد، من افترض مات الميت وما له غير أولاد، ولد يأخذ كل التركة، ولدين كل واحد بيأخذ النص، 3 أولاد كل واحد بيأخذ الثلث، 4 أولاد كل واحد بيأخذ الخمس، 6 أولاد كل واحد بيأخذ السدس، صحيح؟ هذا مو مقدر، هذا يكون قسمة بينهما. إن كانوا ذكورا تمحضوا ذكورا، عند ذلك نقول القسمة على العدد. مات الميت وخلف 99 ولد، شمله الأصل المسألة 99، انتهت النصف. مات الميت لكن خلف ذكورا وإناثا، خلف 25 ذكر و25 أنثى، من أصل المسألة من 75، للذكر مثل حظ الأنثيين، 25 ضرب 2 زائد 25 صار 75، للذكر مثل حظ، صار كل ذكر بمقدار بنتين، 25 ذكر بيعادلوا 50 بنت. فإذا انتهت المسألة نعطي سهم دي البنت وسهمين دي ما للشر للولد. نعم. وهي بيان إرث الأولاد الذكور مع الإناث كما في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والثالث محدود مبين ولكن لم يسمى مقداره وهو إرث الأب مع الأم كما في قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه وورثه فلأمه الثلث. عندما يرث الأم والأب أعين الإسلام إرث الأم ماذا بقي؟ إذا كان راح الثلث ماذا بقي؟ كأنهم فهم هذا فهم ضمنا من الآية الكريمة. والثالث وكذا الإخوة والأخوات. نعم. والثالث محدود مبين ولكن لم يسمى مقداره وهو إرث الأب مع الأم كما في قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فبين ما للأم ولم ينص على ما يأخذه الأب إلا أنه مفهوم من قوله تعالى فلأمه الثلث فعلم أن الباقي للأب. قوله واعلم أيها الناظر في هذا الكتاب وهي كلمة يؤتى بها لشدة الاعتناء بما بعدها. انتبه الأستاذ يقول انتبه بالصف الكاتب ماذا يقول اعلم. قوله فرض وتعصيب قدم الفرض على التعصيب لكون الإرث به أقوى بدليل أن صاحبه لا يسقط وإن استغرقت أصحاب الفروض التركة. يعني أحيانا من الممكن أن نجد في التركة أم لا تسقط أب لا يسقط بنت لا تسقط فترى أخت مثلا. فدائما عندما تجد أنت أصحاب الفروض طبعا إلا ما نقرأه في باب الحجب. فباب الحجب يعني عندي الآن أم وجدة الأم تحجب الجدة. نعم لأنه طريق واحد هذا أم في موجود أم الأقرب يحجب الأبعد. عندي أب وجد الجد لا يرث مع الأب. عندي ابن وابن ابن ابن الابن لا يرث مع الابن. عندي أخ شقيق وأخ لأب أخ الشقيق أخ الأب لا يرث مع الأخ. باب الحجب هو أحسن باب وأقوى باب في علم الفرائض. من لم يتقنه لا يستطيع أن يحل مسألة من مسائل الفرائض وإلا يحدث عليه تخليط. فالتعصف الفرض يقول أول شيء أخي أعطيني فرضي أنت اللي بيزد لك خده. يعني الفرق ما بين التعصيب شوف المسألة أحيانا بيموت الميت وما في له غير صاحب فرض واحد قاله مثلا وبيجي بعدين بيجي الابن بياخد العصبة. احيانا اللي بيكتروا دول اصحاب الفروض مات الميت مات الزوجة الى ام والى اب والى زوج شايف شلون مسألة هون والى اخت كلنا دول وبعدين الى ابن كل هؤلاء ماذا يفعلون؟ اعطينا نصيب 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 بعدين الى ابن عم ماذا يقول ابن عم؟ متى يأخذ من طول بالنا؟ بنعطي الكل إن زاد لا بنعطي وإن لم يبقى لك شيء لا تأخذ شيء. فمثلا عندما يكون لهذه مثلا زوج ماذا أخذ؟ يعني نفترض أنه لها بنت ماذا أخذ الزوج؟ أخذ الربع راح ربع التركة إلى أم وأب سدس بسدس راح ثلث التركة. افترضوا المسألة هلا من 24 ربع التركة 6 ثلث التركة 8 6 و8 14 راح الزوج وراح الأم وراح الأب. طيب في بنت ماذا تأخذ البنت؟ 12. وهناك ماذا عندنا؟ صاروا 12. ما بيصير الزوج نحن عم نقول زوج لنا. نعم ما زال الآن في عنا. فترى أن المسألة في بنتين في زوجة ما زلنا نأخذ. فإذا عبور لسه ما خلصت لحنا افترضناها نحن من 24 نحن جدلا افترضناها من 24. أعطينا نحن الآن السدس هنا والسدس هنا، وأعطينا أيضا ماذا النصف، هل بقي شيء؟ حقيقة بقي شيء؟ ما بقي شيء. وعندما لم يبقى شيء يأتي ابن العم فنقول له إنه لم يبقى لك شيء. أنا معصب، نعم. يقول عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى عصبة ذكى. قد يعترض علينا بعضكم فيقول الابن عصبي ممكن ما يبقى له شيء؟ نقول لا، لا توجد مسألة عندنا فيها ابن أو فيها بنت أو فيها زوج أو فيها زوجة أو فيها أب أو فيها أم إلا ويأخذون من الميراث. هؤلاء يقولون عنه خمسة لا يسقطون بحال، الأبوان والزوجان وولد الصلب، خمسة أو ستة إذا قلنا ولد وبنت، يعني هؤلاء لا يسقطون. أعطيني مسألة مهما كانت لابد أن الزوج يرث من زوجته والزوجة ترث من زوجها وترث الأب من أمه من ابنه ويرث الأم من ابنها أيضا وترث ويرث الولد والبنت من أبيه ومن أمه. هذا في الدرجة الأولى. أما من يفرق في هذه المسألة؟ أصحاب العصبات البعيدة مثل ابن عم أو عم، عند ذلك لا يبقى له من اللي يعطيك نافع، نحن ننزله في المسألة، هذا عصبة، إن بقي له شيء أعطيناه وإن لم يبق له شيء تركنا. نعم. لذلك هنا معنى وقدم الفرض على التعصيب لكون الإرث به أقوى، بدليل أن صاحبه لا يسقط وإن استغرقت أصحاب الفروض التركة، بخلاف العاصب فإنه يسقط حينئذ. أعطيناكم أمثلة كثيرة عنها. وبعضهم جعل الإرث بالتعصيب أقوى بدليل حيازة المال إذا انفرد، أقوى من حيث الكمية. ابن أشوش يأخذ كل المسألة من 24 إيراث بيأخذهم 24، هذا من حيث الكمية وهذا لا يسقط، وبكونه ذكرا أيضا. لكن إذا كان في أصحاب فروض وكان دون هذه المرتبة عند ذلك لا يرث، بخلاف أصحاب الفروض فإن غالبهم إناث، ورجح بعضهم هذا القول. نعم. قوله نصف ما قال واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب، بعد ذلك قال نصف وربع. هذه طريقة التدلي. ما معنى التدلي؟ يسموها من الأعلى إلى الأدنى، تدلي يتدلى. هيك عم حد دلينا هلا، دل الحبل في البئر، وين هذا التدلية، يعني من الأعلى إلى الأسفل. الأعلى نصف، أسفل منه ربع، أسفل ثمن، أعلى شيء الثلثان، أدنى الثلث، أدنى السدس. نعم. هذه طريقة التدلي، وللفرضيين في ذلك عبارات، منها طريقة طريقة الترقي، وهي أن يقال الثمن وضعفه وضعف ضعفه والسدس وضعفه وضعف ضعفه. ومنها طريقة التدلي وهي الثلثان ونصفها ونصف نصفها ونصف نصفهما والنصف ونصفه ونصف نصفه، وأولى من ذلك التوسط بينهما بأن يقال الربع والثلث وضعف كل ونصف كل، فتصعد درجة وتهبط أخرى. نعم. على كل حال هذا توسعنا فيه قبل الدرس. بعد ذلك قال فالفرض في نص الكتاب العزيز ستة لا تابع لها في القرآن. قال وأما السابع الذي هو ثلث الباقي فخرج بقولنا بنص القرآن، وإن كان في الحقيقة في بعض صوره راجعا إليها، يعني لم يأتي في القرآن نصا صريحا ولكن في الحقيقة هو يرجع إلى أحد هذه الفرق. بعد ذلك قال قوله هي النصف فيه أربع لغات، تثليث نونه، نعم، ما معنى التثليث النون؟ يعني في بعض لهجات العرب قالوا نصف. نعم. والرابعة نصيف، وبدأ بكونه لأنه أكبر كسر مفرد. قال السبكي: ما معنى أكبر كسر مفرد؟ كنت انتبهوا لي لهذه المسألة. نحن عندما نريد أن نجعل الكسور عندنا دائما لنفترض أن، طبعا يقولون للرقم الأعلى يسمونه صورة، وللأسفل يسمونه مخرج، في طريقة أخرى يسمونه بسط الصورة، والأسفل يسمى مقام، كيفما أردت. لنوحد الآن الصورة أو البسط واحد، أي رقم يكون أكبر؟ كلما صغر الرقم كان الكسر أكبر. يعني مثلا عندما أقول أنا نصف وثلث، أيهما أكبر؟ هذا النصف، الثلث هذا صار. عندما أقول ربع، الربع من هنا. عندما أقول الثمن من هنا. كلما كبر الرقم في المقام صار أصغر. لذلك بدأ بالأكبر، واحد على اثنين. نحن وحدنا حتى لا يقول قائل الثلثين أكبر، لا، لما بتساوي الثلثين، هذا الثلثين انت عم تكبر، خلينا نكبر اثنين، بصير اثنين من اثنين واحد، صحيح؟ بدنا ناخذ حالة واحدة وبعد ذلك نوحد البسط، نوحد الصورة، وبعد ذلك ننظر إلى المخرج أو ننظر إلى المقام. المقام الآن أصغر عدد يكون أكبر رقم، نصف، ربع، ثلث، سدس، ثمن، واحد على ألف، أيهما أكبر؟ الواحد على واحد أكبر ولا الواحد على ألف؟ واحد على واحد أكبر، لأنه واحد هذا جزء من ألف، هذا كامل 100%. نعم. ولذلك بدأ بالنصف لأنه ما لا يسمى كسر، واحد على واحد صار عدد صحيح. وما في عندنا كسور عشرية، هلا عندنا الكسور عادية. نعم. لأن لكونه أكبر كسر مفرد، عرفنا ما معنى أكبر كسر مفرد. قال السبكي رحمه الله تعالى: وكنت أود لو بدأوا بالثلثين كما بدأ الله بهما. يعني حتى رأيت أبا النجاء بدأ بهما فأعجبني ذلك. وذكر في القرآن في ثلاثة مواضع، يعني ما هو النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ولها أخت فلها نصف ما ترك. وله أخت فلها نصف ما ترك. هذا النصف. قوله والربع، قال وهو نصفه، لها لوين بتعود؟ للنصف، يعني نصف النصف ربع. كيف نعرف؟ طبعا عندما يكون عندنا واحد على اثنين، واحد على اثنين نصفه، نضربها. فعادة عندما نضرب البسط بالبسط والمقام بالمقام، واحد في واحد واحد، اثنين في اثنين اربعة، ده واحد على اربعة. هي طريقة الضرب. طريقة القسمة بنعكس الرقم الثاني، نعكسه، نقلبه بمقلوب، لانه الضرب والقسمة مضروبين. فاذا اردنا ان نقسم نضرب. نعم. وفيه ثلاث لغات: ضم الباء وتسكينها، الربع، والثالثة ربيع. وذكر في القرآن في موضوعين، وهما قوله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، ولهن الربع مما تركتم. قوله والثمن، وهو نصف الربع، وفيه ثلاث لغات: ضم الميم وسكونها، الثمن، والثالثة ثمين. وذكر في القرآن في موضع واحد، وهو قوله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. والثلثان، وهو الثاني في عبارة التدلي، وهو الذي بدأ الله به، وفيه لغتان: ضم اللام وسكونها، ومثل ذلك في الثلث والسدس. وذكر في القرآن في موضعين: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. والثلث ذكر في القرآن في موضعين: وهما قوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث وفهم شركاء في الثلث. نعم. طبعا هذا بالنسبة لأي شيء لذكره في القرآن الكريم. قوله والسدس وذكر في القرآن في 3 مواضع، وهي قوله تعالى لكل واحد منهما السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. ولم يتعرض الشارح لقول الناظم فاحفظ وكل حافظ إمام، ونحن نتعرض لذلك فنقول، يعني هو حشى الناظم والشارح تركه، المحشي هيك عادة المحشين ما بيتركوا شيء قريب أو بعيد له علاقة بالعلم، ليس له علاقة بالعلم يعني بعلم المادة إلا ويشرحونه. ومن هنا كبرت الحواشي، ولذلك قال العلماء من قرأ الحواشي ما حواشي ما حوى شيئا. يعني لماذا؟ لأنه قبل أن تقرأ الحواشي ينبغي عليك أن تحفظ المتون، فإذا حفظت المتون بشكل جيد اقرأ ما تشاء، تمكنت الآن من العلم. الحواشي بيجيب لك أقوال وبيجيب لك مسائل وبيجيب لك أشياء افتراضية وبيجيب لك خلافات مذهبية، لذلك قد لا تحفظ شيئا منها. الحفظة الحفظ ملكة يقتدر بها على تأدية المحفوظ، فكأنه قيل يعني الحفظ هذا موهبة من الله عز وجل. الإمام الشافعي من كم مرة كان يحفظ؟ من مرة واحدة، وكان يخشى على نفسه فيضع يده على الصفحة المقابلة ليقرأ في هذه الصفحة، من مرة يحفظ. ومن عجيب ما مر في يعني في ترجمته أنه مرة أمام 2 من الفرس، فكانا يتخاصما، هذا سب هذا وهذا سب هذا. إمام الشافعي لا يعرف من الفارسية ولا كلمة واحدة، وتخاصما إلى القاضي، فجاءوا بالإمام الشافعي شاهد. قال الإمام الشافعي في هذه المسألة: أما وإني لا أعرف كلمة واحدة في الفارسية، ولكن أيها القاضي إيتي بمترجم تثق به وأنا أقول لك ما قال. حفظ بالفارسية حفظ من مرة واحدة. ماذا قال؟ قال الأول رد علي، قال الثاني رد علي كذا، فتكلم كلام الفارسي تماما وهو لا يعي شيئا، وبعد ذلك حكم القاضي بشهادة. نعم، مكان التسجيل من الدرجة الأولى. نعم، مبدأ بطارية ربانية. نعم، ما هي التقى وترك المعاصي؟ شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. المؤسف الدعاة إلى الله اليوم اللي بيطلعوا على الفضائيات بيقولوا أنه عصى الله أمصار ما يحفظ، وهذا خطأ. كان يقول الإمام الشافعي عن نفسه: أعرف رجلا ما عصى الله قط. ماذا قال العلماء؟ إنه هو. وما قال، لأنه لا يمكن أن يعرف رجلا إلا في ماشي مع رجل 24 ساعة، فهو كناية عن هذا. قال: أعرف رجلا ما عصى الله قط، فقالوا إنه. لكن هو عندما مرة واحدة ربما أحد الصفحات يعني كانت احتاج أن ينظر إليها نظرة خفيفة بعد المرة، قال وجد ذلك قسوة، فلذلك ذهب. كلما وجد الإنسان شيئا كان يذهب إلى شيخه. فوكيع بن الجراح شيخ الإمام الشافعي وكان موجه له، فلذلك ذهب إليه يشتكي إليه ذلك الأمر: شكوت إلى وكيع سوء حفظي. هذا السوء بتمناه الأمة كلها، مو هي سوء الحفظ تبع الإمام الشافعي بتمنوه كل الأمة، بقى شلون لو كان على حسن الحفظ. نعم، فاحفظ فكل حافظ إمام، ونحن نتعرض لذلك فنقول: الحفظ ملكة يقتدر بها على تأدية المحفوظ. في ناس بيحفظوا من مرتين، وفي ناس من 3، وفي ناس من 4، وفي ناس من 5. ولذلك الأستاذ أحيانا بالصف بيحسن يعطي الدرس بدقائق، بيحطوا له الدرس كم دقيقة؟ 50 دقيقة مثلا، بعيد. مين فهم؟ هو مو قاصد مين فهم. يجي إبراهيم بيرفع إيده، يا إبراهيم أعطينا القاعدة بيشرح لنا. جميل، كان استاذ شارحها مرتين، وجاء ابراهيم الثالثه اللي بيحفظ من الثالثه حفظ. مين فهم؟ طلعوا بقى اللي حافظين من الثالثه، طلع الرابع والخامس والسادس والسابع، ونحن عم نكرر. شو بيصير بعدين؟ حفظوا الكل الا بقى البليد اللي ما بده يحفظ، او اللي نايم بده كاسه مي تصحيه، عند ذلك بيمشي. نعم. عم يضحكوا لانه عندنا مبدا معها، كل واحد نايم بلبسوا كاسه مي، ما بتفرق معي بعز الشتاء راسا نزل يا برقبته خلص. جاي الانسان على الصف من اجل ان يقرا، لا من اجل ان يعني ينام. اعلم ايها الطالب ما ذكرته لك من الاصول، واحفظ حفظ تفهم واستحضار، فكل حافظ امام اي مقدم على غيره ممن لم يكن مثله. كان علماءنا دائما يقولوا العلم يا اخواننا مثل شط نهر، انسان يقذف وبعد ذلك ياتي باخيه فماذا يقول؟ تعالى. يمكن لو كنت انا هلا بسنكم وانتم بسني كنت احضر الان في درسكم، هكذا سنة الحياة. لو كنت أنت سبقتني في العلم، يعني ليست مراد السن مقدار السن، لا، لو أنت سبقتني في العلم كالذي سبقني إلى مكان آخر في الشط، وبعد ذلك يأخذ بيدي، وهكذا حال الأمة، يأخذ السابق بيدي اللاحق، وهكذا. أي مقدم على غيره ممن لم يكن مثله، بأن كان أدون حفظا أو لم يحفظ شيئا. والأولى للطالب الجد والاجتهاد وملازمة الاشتغال وإدامة التذكر لما علمه من الأصول، فقد ورد آفة العلم النسيان، تعوزوا من النسيان. نعم. وقال بعضهم ما منعهم عن الوصول إلا تضيع الأصول. وينبغي تقييد العلم بالكتابة، يعني دائما الإنسان برجع رأسا طالب العلم الجيد والمحاسب الجيد دائما مع ورقة وقلم، مجرد ما سمع كلمة يقيدها ضبط بضبطه، يلا هلا بكرة بنحفظها، خلاص نسيها، هذا اللي بالأجل لبكرة لم يحفظ شيء، ضاع وقته. ولذلك هل ترى صياد يصطاد مثلا واحد صاد صقر ما بيربطه ولا بيربطه؟ ربط الصياد للصقر مثل كتابة الطالب لمتش. لذلك قالوا العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق فارقة. أنا أتركها هيك خلاص، أنا صدتك لا تحركي، بيرجع بده يروح صيد غيرها ما بلاقيها، صحيح؟ نعم. ثم قال باب من له النصر، يكتب ليحفظ. أنا شكوت إلى وكيعي، العلم صيد، ما بعرف كمين.